المتصل.
قائد هذه الرحلة الدكتور أسامة حجازي.
سفينة النجاة للصوم أحكام وفيه فوائد، بالصوم يخشع للإله العبد، والصوم للأبدان خير معالج فيه الشفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على لسانتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوموا تصحوا، الصيام والسكر. طبعا موضوع مهم جدا ولا بد أن نتطرق له. يا ترى هناك علاقة ما بين الصيام ومريض السكر؟ طبعا للأسف يعني مرضى السكر على مستوى العالم من المسلمين قد تعدى 10 مليون مريض بالسكر من المسلمين، 10 مليون وأكثر، لأن الإحصائية دي قديمة شوية، مصابين بالسكر على مستوى العالم. زي ما نقول هو مرض العصر، فعلا انتشر بصورة مفزعة شوية. لازم نتكلم عن علاقة الصيام ومريض السكر. هل يستطيع مريض السكر الصيام، أم أن الصيام سيضر بهذا المرض الذي انتشر بصورة واضحة وبصورة كبيرة جدا في الأونة الأخيرة؟ العلاقة ما بين الصيام والسكر علاقة حرجة جدا، ولازم أن احنا نشوف هذه العلاقة يا ترى بإيجابي أم سلبي هذا التأثير من الصيام على السكر. ده اللي احنا هنعرفه إن شاء الله، ولكن بعد فاصل قصير نستعرض بعض آراء حضراتكم. فاصل قصير ونعود سويا إن شاء الله.
للصوم أحكام وفيه فوائد.
يا ترى الصيام بيرفع السكر ولا بينزله؟
والله احنا ما نعرفش بيرفعه ولا بينزله.
انا اللي اعرفه بينزل السكر.
ترى الصيام بيرفع السكر ولا بينزله؟
بينزله طبعا، اول ايام بس.
لا طبعا بيوطي السكر طبعا.
للصوم أحكام وفيه فوائد بالصوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة ثانية في صوموا تصحوا. مرض السكر زي ما بنقول انتشر في الآونة الأخيرة انتشار كبير جدا. غدة البنكرياس هذا العضو المهم جدا موجود في التجويف البطني، أعلى التجويف البطني من ناحية اليسار. سبحان الله، البنكرياس غدة غريبة جدا، فيها نوعين من الخلايا. هي فيها حاجة اسمها لانجرهانز أو خلايا لانجرهانز. الخلايا اللانجرهانز دي بتحتوي على نوعين من الخلايا مضادين تماما لعمل بعض. ازاي؟ في خلايا اسمها ألفا وفي خلايا اسمها بيتا. خلايا ألفا بتقوم بإفراز الإنسولين، اللي هو بيعمل ايه الإنسولين؟ اللي هو بيبتدي ان هو يحول السكر الى نشا نباتي، او اللي احنا بنقول عليه بيحوله من جلوكوز الى جلوكاجين. هذا التحويل بيحول السكر. الهرمون الاخر اللي بيفرز من البيتا سيلز اسمه جلوكاجون، بيحول النشا الحيواني الى سكر. يبقى ده مضاد لعمل ده تماما. يا ترى مرض السكر بيحصل امتى؟ بيحصل مرض السكر لما يحدث ان افراز البنكرياس من الانسولين يبتدي ان هو يقل الى درجه ان مستوى السكر في الدم يعلى، لان ما فيش الانسولين. ده احنا بنسميه شيال السكر لداخل الخليه، شيال بيشتغل شيال في الجسم، بيشيل السكر من الدم يدخله الى داخل الخليه عن طريق مستقبلات معينه. ابتدى هذا الشيال العدد بتاعه يقل، هيبتدي اللي بيدخل الخليه قليل، وبالتالي هيزيد مستوى السكر في الدم. ده باختصار جدا معنى ارتفاع السكر في الدم. طبعا في نوعين من مرض السكر. النوع الاول اللي هو بيعتمد على الانسولين، وفي الحالة دي بيكون البنكرياس مش قادر تماما ان هو يفرز اي نوع من الانسولين، وبالتالي بينتفي وجود الانسولين البشري داخل الجسم، فبنضطر ان احنا ندي الحقن او اللي هي الانسولين اللي هي الدوائي. اما النوع الاخر هو بيعتمد على العلاج بالحبوب او البرشام. هذا النوع بيكون فيه افراز من الانسولين من البنكرياس، ولكن بدرجه اقل من احتياجات الجسم، وبالتالي نقدر ان احنا بنمده ببعض الادويه اللي بتزود نشاط البنكرياس وبالتالي تزود إفراز الإنسولين من البنكرياس، أو إن هي بتساعد الإنسولين اللي موجود في المهمة بتاعته وهي الشيالة. شيالة إنه زي ما قلنا اشتغل شيال، هيشيل السكر من الدم إلى الخلايا. ده باختصار قوي مرض السكر وأنواع مرض السكر. يا ترى أسباب مرض السكر إيه؟ اختلفت الأسباب واختلف الكلام كتير قوي حول تعريف أسباب مرض السكر لأن هي كتير، ولكن أنا اللي يهمني في الحلقة دي إن أنا همسك بعض الأسباب اللي هنقدر إن إحنا نربط ما بينها وبين العلاقة مع الصيام. من أشهر أسباب مرض السكر هو الحالة النفسية السيئة أو التعرض لصدمات نفسية، هذه أول حاجة. تاني حاجة أو أشهر سبب في مرض السكر هو زيادة الاستهلاك الطعام أو زيادة استهلاك الطعام السكري والنشوي من الإنسان، أدي تاني حاجة. تالت حاجة أيضا قلة الحركة من الإنسان. التالت حاجات دول أنا حبيت أن أنا أذكرهم لأن أنا هنوضح العلاقة ما بين الصيام والسكر عن طريق هذه الثلاثة أسباب. خلونا نمسك أول حاجة وهي الحالة النفسية. اتكلمنا عنها كتير وهنتكلم عنها كتير، ولو اتكلمنا عنها وعلاقتها برمضان مش هنخلص ابدا 3-4 سنين علشان نقدر نقول ان الانسان والحالة النفسية في رمضان لا يضاهيها ابدا ارتياح نفسي في طول العام في هذا الشهر. يعني الحالة النفسية للانسان بتكون في اوج رشاقتها اثناء رمضان سبحان الله. وقلنا قبل كده ان هو اتصال روحاني ما بين العبد وما بين ربي، والرجاء في رحمة الله عز وجل، والارتباط الوثيق بما فرضه الله علينا، والإحساس من داخلنا ان احنا بنؤدي فريضة من قواعد الإسلام الأساسية، وبالتالي بتكون النفس البشرية في أتم راحة من الممكن ان تحدث اثناء العام. وبالتالي ايضا بنقدر نقول ان الراحة النفسية اللي موجودة دي بتكون سبب في تهيئة جميع أجهزة الجسم وليس البنكرياس فقط، لان هو يقدر يؤدي مهامه الوظيفية 100%. إذن الصيام والسكر من الناحية النفسية عامل أساسي ومفتاح مهم جدا في علاج مرض السكر. نتنقل للنقطة الثانية وهي الطعام. طبعا كثرة الطعام طوال العام واللخبطة اللي فيها الإنسان من ناحية الطعام والأطعمة الكثيرة جدا الضارة بالإنسان، ولكن بنضطر ان احنا نتناولها، وكتير مننا مش عارف ان هي ضارة، بنيجي في رمضان سبحان الله وتنتظم الحركة الغذائية بالنسبة للإنسان. في رمضان بيبقى عندي وجبتين او ثلاث وجبات ومنتظمين جدا في اوقاتهم وايضا في نوعيتهم، وبالتالي بنقدر نقول ان الجهاز الهضمي في هذه الآونة او في هذا الشهر من العام بيستطيع ان هو فعلا يكون في راحة وانسجام تامين ما بينه وبين أعضاء الجسم كلها. وأيضا بالتالي نقدر نقول أن البنكرياس من الأعضاء اللي بتستريح بصورة واضحة جدا نتيجة تنظيم أوقات الغذاء اللي هو الإفطار والسحور وما بينهما لو كان في وجبة، وأيضا من قلة الطعام اللي احنا بنستهلكه أثناء رمضان، وأيضا من نوعية الطعام اللي احنا بنستهلكها أثناء رمضان. قد يتبادر إلى الذهن تبع احنا في رمضان بناكل سكريات كتير وحلويات كتير، ولكن لو قسناها بما يحدث في الأيام العادية هنجد إن هي نسبيا أقل من الأيام العادية، وبالتالي نقدر نقول أن الصيام والطعام وتنظيمه أساسيان في تنظيم السكر أو مستوى السكر في الدم. الحاجة الأخيرة وهي قلة الحركة. طبعا الحياة المدنية وللأسف ما جلبته علينا من كسل ومن قلة حركة كانت أيضا من الأسباب اللي ساهمت في ازدياد عدد مرضى السكر. قلة الحركة في رمضان أعتقد إن هي زي ما تكلمنا في الصيام الصحي والصيام الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تنتهي تماما. ما فيش صائم بيفضل نايم طول النهار ويصحى طول الليل، لا، لازم نكون في عمل ودأب ونشاط طوال اليوم. ما فيش صائم بيفطر وينام، لا، ده احنا لازم بعد الصيام بعد الإفطار هننزل نصلي العشاء وهنصلي القيام. دايما الحركة الدائبة المستمرة فعلا بتؤدي إلى زيادة احتراق السكر في الدم، زيادة استهلاك الجسم لهذا السكر العالي، وبالتالي تبتدي تتظبط بصورة واضحة جدا مستوى السكر في الجسم. قلة الحركة بتنتفي في رمضان. تنظيم الغذاء بيبقى مهم جدا في رمضان وبيبقى واضح قوي. أيضا الحالة النفسية العالية والمطمئنة جدا أثناء هذا الشهر الكريم، بيقدروا الثلاث حاجات دولة يكونوا فعلا قواعد لعلاج مرض السكر. هتتخيلوا حضراتكم أن أول نقطة في علاج مرض السكر من الناحية الطبية هو تنظيم الغذاء. يعني لما بيجي لي مريض سكر أول خطوة لازم أعملها معاه حاجتين: أن أنا أنظم الغذاء، أقلل المواد السكرية والمواد النشوية، أن أنا أزود الخضروات وأزود المشروبات العادية، ثم أزيد الحركة البدنية. طب بالله عليكم، مش هم ده اللي احنا بنعمله في رمضان؟ يعني رمضان من الممكن ان هو يكون وقاية لحدوث مرض السكر؟ ده اكيد مش ممكن ان هو يكون وقاية من مرض السكر. وده الدراسة الانجليزية اللي اتعملت في انجلترا عن علاقة مرض السكر بتناول الطعام، قالوا ان صيام او امتناع الانسان لفترة، بشوفها حضراتكم، لفترة مميزة ومنتظمة على الأقل 3 أسابيع قد تقيه من حدوث السكر. وأيضا أوصوا بصيام 3 أيام أو الامتناع عن الطعام ل3 أيام متتالية من كل شهر، هتقي الإنسان من السكر. وهي ده، هو ده فرض الإسلام، وهي دي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي دي عزة الإسلام، الحرص على الإنسان وعلى صحته حتى في الأوامر الدينية التي يكتسب منها الحسنات. صوموا تصحوا، قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني. إلى أن ألقاكم في الحلقة التالية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للصوم أحكام وفيه فوائد، بالصوم يخشع للإله العابد، والصوم